إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا وقوله: ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. هذه الفقرة أيها المؤلف أو ابتداها بقوله: والمحنة في الإسلام بدعة، وأراد بذلك ما يسمى بامتحان الناس، بامتحان الناس. فأولا استدل المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث كما ذكرها على أنها من هذا الباب، فقال: وأما اليوم فيمتحن الناس بالسنة، لقوله، وأراد كأنه مرفوع عن رسول الله، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هكذا أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وكأنه أورده من باب أنه مرفوع لرسول الله، وهو بهذا الاعتبار فقد رواه ابن عدي في الكامل عن أنس لكنه ضعيف، رواه ابن عدي عن أنس لكنه ضعيف، وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالضعف، فهذا لم يثبت عن رسول الله كونه تلفظ بهذه المقالة وقال: إن هذا العلم دين، لا، لم يقل هذا نبينا، فما صح مرفوعا، وإنما ثبت ذلك عن ابن سيرين كما رواه إمام مسلم في مقدمة صحيحه. نعم، ثبت عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما الحديث الثاني قال: ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. كذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارة وهذه المقالة على أنها من الأحاديث المرفوعة، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك، بل لم يثبت هذا كحديث مرفوع، بل هو ضعيف، وقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع بأنه موضوع، بأنه موضوع، فما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرجع إخواني في الله إلى أصل المسألة. قوله المؤلف رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحنوا بالسنة. قلنا المقصود هنا بالمحنة هي امتحان الناس، فذكر أن امتحان الناس بالإسلام وفي الإسلام هذه من البدع. ونعم إخواني في الله، هذا ما أثر عن سلفنا الصالح، وما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يمتحن الناس في إسلامهم، فمن دخل في الإسلام ومن كان يعيش بين ظهراني المسلمين فهو مسلم، له ما له وعليه ما عليه. بل نبينا عليه الصلاة والسلام مع وجود المنافقين في زمنه، ومع ذلك ما كان يمتحن الناس، وإنما يقبل ما ظهر منهم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح أو ذاكل من ذبيحتنا فهو مسلم، فهو مسلم. فأما وقد يكون الامتحان وقع ذلك، لكن في حق من جاء من الخارج: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذا جاء من الخارج، لكن شخص يعيش بين المسلمين فلا يمتحن. لا تأتي أنت يا عبد الله مثل هذه الأزمان في بلدة الإسلام فيها فاش والأصل في الناس الإسلام، تقول: تعال يا فلان أنت مسلم أم لا، أنا سأتأكد. لا تمتحن الناس، الأصل ما الأصل، المسلم يعيش بين المسلم أنه مسلم، لا تمتحن أحد في الإسلام. الامتحان في الإسلام بدعة، ما أثر ذلك لا عن نبينا ولا عن سلفنا الصالح ولا عن أحد من أئمة الدين أنه قال بهذا القول أنك تمتحن الناس. قلنا من أظهر الإسلام، بل حتى مرت معنا ما يتعلق بالصلاة، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يصلون خلف المصلي، خلف أي إمام، ما لم تظهر منه شيء ما دام هو في ظاهره مستور الحال يصلى خلفه، فلا يجوز أنك ماذا تريد أن تتعرف على باطنه تقول أنا ما سأصلي، أي الإمام يعني يأتي حتى أسأل ما عقيدتك، لا لا تسأل، هذا امتحان لا يجوز، وما كان هذا أثر، تدخل على مسجد إمام مستور صلي خلفه ظاهره السلامة صلاته صحيحة صلي خلفه، إذا ظهر منه شيء بعد ذلك في قوله في نقولاته في أفعاله من نقولات من شهد عنه شيء نقل لك شيء هذا أمر آخر، لكن ما تعرف عنه شيء وتريد لابد أنك تمتحن الناس تريد أن تعرف ما الذي تقابل ما الذي تجالس تكشف عن عقائدهم فهذا لا، لا تمتحن الناس في إسلامهم، الأصل يا عبد الله أن الناس في مجتمعاتهم على الإسلام، فالامتحان الناس في الإسلام هذه بدعة. طيب انتقل المؤلف هذا طبعا مسألة ما في خلاف فيها، لكن ننتقل لمسألة ثانية، فقال وأما اليوم فيمتحن بالسنة. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يغير واقع عن واقع، الواقع الأول أنك في أرض الإسلام فلا يمتحن، لأن من كان في أرض المسلمين فهو مسلم. طيب ما هو أخص من الإسلام؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى الآن ظهرت فرق وظهرت طوائف والكل يدعي أنه مسلم ويدعي أنه على الصراط المستقيم وأنه على الدين وعلى الملة، فقال هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل لابد أن يميز الناس حتى بالسنة، يميزون حتى بالسنة. وهذا المسألة كذلك فيها أخذ وعطاء، هل هذه ينفع أن يمتحن الناس من هذا الباب أم لا يمتحنون؟ ذهب جماعة إن هذا العبارة من المؤلف نوع اجتهاد، وأن كذلك في باب السنة لا أحد يمتحن، لا أحد يمتحن، لأن الناس إما يكون سني سنته ظاهرة أمامك أو يكون بدعي بدعته ظاهرة، أما شخص ما ظهر لك لا منه سنة ولا بدعة ثم تريد أن تكشف ما في نفوسهم وما في قلوبهم، يرى البعض أن هذا ما ينبغي، لا ينبغي أن ندخل ما وراء البواطن، الأصل من أظهر لنا خيرا من أظهر لنا السنة قربناه وأعطيناه حقه من التقدير، ومن أظهر لنا بدعة فهذا أنأيناه وأبعدناه وجفوناه، لكن من لم يظهر لا هذا ولا ذاك على الأصل إحسان الظن بالمسلمين وحمل الناس على السلامة، هذا هو الأصل، فيرى البعض أن حتى امتحان الناس بالسنة ما في داعي له، وإنما وهذا ليس على العمل، هكذا يرى البعض، لكن المؤلف رحمه الله تعالى هو استنبط واستدل على بعض الآثار، جاءت آثار عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يمتحنون بالأشخاص، يمتحنون الناس بالسنة، ومن ذلك ما نقل عن جماعة كسفيان الثوري رحمه الله تعالى حيث قال امتحنوا أهل الموصل بالموصل بالمعافى بن عمران، بالمعافى بن عمران، وهكذا نقل عن أحمد بن عبد الله بن يوسف أنه يمتحن أهل الموصل بالمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أصحاب سنة، فإن أحبوه فإنهم أصحاب سنة، فذكروا أن يجوز امتحان الناس حتى يفرق المسنة عن المبدأ بدعة بأن يمتحنوا بشخص بعينه، إذا أحببوه فإنهم من أهل السنة، وإن أبغضوا يظهر ما في نفوسهم، حينها يظهر في الاختبار يظهر ما في نفوسهم، وهكذا ما نقل عن بقية بن الوليد رحمه الله تعالى قال إن لنمتحن الناس بالأوزاع، إن لنمتحن الناس بالأوزاع، فمن ذكره بخير عرفنا أنه صاحب سنة، عرفنا أنه صاحب سنة، فهذا مما يشد في عضد المؤلف رحمه الله تعالى، وأن قد جرى على ذلك عمل السلف أنهم كانوا يميزون بين البدعي وبين السني بامتحانه بماذا؟ بالأشخاص، حتى يعرفون السني من البدعي، فهذا يشجع قول من قال بجواز هذا الباب، ولا منه من أغلق هذا الباب، لأن الأمر إخواني فيه ليس فقط هو عبارة عن سؤال، لا تظن أن المسألة عبارة عن سؤال تحب من تبغض من أو ما قولك في كذا، لأن هذا السؤال سيأتي من بعده ولاء وبراء، يأتي من بعده ولاء وبراء، ومن هنا ضيق كثير من الناس، ضيق هذا الباب وما استحب أن يفتح لما سيقع من الفرقة بين الناس، ومنهم من رأى لا أن هذا من عليه عمل السلف وأن هذا له مصالح عظيمة بأن يميز السني من البدعي، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لا بأس الإسلام ما في داعي نقول أنت اكشف ما عما في نفسك حتى نعلم أنت مسلم أنت كافر، هذا ما ينبغي ولا يطرح في مجتمعات المسلمين، الأصل في الناس الإسلام، لكن خاصة من أقام الدين، ولكن هل يميز بين السني وبدعي؟ نعم، هذا قال به جماعة كما نبع ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، ينبغي ويكون ويجوز أنك تسأل الناس امتحانا لكي تمتحنهم فتعرف من هو السني ومن هو البدعي. لكن إخواني في الأعلى قول من قال بالسؤال ومن قال بامتحان الناس حتى يميز من هو السني من البدعي طبعا له ضوابط، هذه له ضوابط. من هذه الضوابط المهمة أن يكون امتحان الناس في مسائل شرعية أمر الله جل وعلا بها، جل وعلا بها، وأردنا بهذا الامتحان بهذا الضابط أن ماذا؟ أن نخرج من هذا الباب أهل بدع. أهل بدع قد قاموا بامتحان الناس لكن امتحنوهم بماذا؟ بأمور لم يأمر بها الله جل وعلا في كتابه ولا نبينا في سنته، كما فعلت المعتزلة. المعتزلة في زمان أحمد بن أبي دؤاد، وقد برى ذلك معنا، أنه كان هذا الخبيث الضليل كان يمتحن الناس بماذا؟ بخلق القرآن، ويمتحن الناس بماذا؟ برؤية الله يوم القيامة. فمن قال بخلق القرآن فهو هو، كان داخل كما قلنا كان دخل المعسكرات أو جمع الخطباء وجمع القضاة يمتحنهم بهذه الأسئلة، تعال ما تقول في خلق القرآن؟ إن قال بخلق القرآن فقربه، وإن امتنع عزله ومنعه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كان هؤلاء المعتزلة إذا علموا أن أحد خالفهم في هذه المسألة كانوا يمنعونهم من الأعمال، وكان يقطعون عنه الرواتب ويمنعون عنه الأرزاق، حتى الرزق يأتي من بيت المال يمنع. بل ما هو أعظم من ذلك أن الأسارة أو الأسرى الذي يكون من المسلمين في بلاد الروم، كان المعتزلة إذا أرادوا أن يفكوا الأسير من بلاد الروم يسألونه بهذا السؤال بامتحان، ما تقول في رؤية الله؟ إن أثبت رؤية الله يوم القيامة يقول ابقى في بلاد الروس، يبقى في بلاد النصارى، وإن قال بقولهم البدعي فكوا أسره وجلبوه إلى بلادهم إلى هذا الحد. هذا امتحان خبيث، لأنه امتحان بأمر لم يأمر به الله جل وعلا ولا رسب له، على خلاف الشريعة، على خلاف الشريعة. لهذا من أراد أن يمتحن الناس فليمتحن بشيء مما دل عليه الشرع، مما دل عليه الشرع. وأيضا أن يكون الامتحان إخواني في الله في بعض المسائل، أن من أراد يمتحن يمتحن في أمور واضحة، أمور جلية، أمور متفق عليها. لا تأتي يا عبد تمتحن الناس في مسائل دقيقة كما يقول بعضهم، مسائل هي تفاصيل التفاصيل، مسائل وإن كانت عقدية أو مسائل منهجية سلوكية وهي مسائل من خصائص أهل السنة لكنها خفية عن الناس، خفية جدا. تأتي إلى بعض الناس أنت ما تما حاله تسأله في مسألة من مسائل هذه التفصيلية الفرعية، قال يقول والله ما أعرف أنا ما عندي موقف فيها، يقول أنت بدعي. طب رجل مسألة ما قد طرقت في مسامعه، ما عرفها، ما تصورها فضلا أن يعلم بها أو يعتنقها، ما أعرفها قط. فينبغي أن تطرح المسائل كما نبه العلماء، أن تكون مسائل مطروحة، تكون مسائل معلومة، معلومة في العقيدة، معلومة في باب السلوك والمنهاج، مما لا يخفى على أحد. هذه تطرح على الناس، من تشكك في أمره يظهر عواره بهذه المسائل الواضحة، من مسائل الذي أجمع عليه العلماء، مسائل اتفق عليها الأئمة، مسائل معروفة من الدين بالضرورة، تطرح كامتحان لبعض الناس من أراد أن يميز السني عن البدعي. هذا على من قال بالتمييز. وقد يكون كذلك بالوصف، أنك تصف شخص معين، كما نقل عن سفيان الثوري أنه كان يختبر الناس بالمعافى والأوزاعي، وكان يمتحن كذلك بالإمام أحمد. فهل يمتحن بأي شخص؟ بأي شخص سأتي بأناس جماعات في قرية من البلدان تعرف أهم على السنة بدعة، قل سأسألهم عن فلان، إن عارفوه ويعني أطنبوا في ذكره ومدحوا فهم هم أهل السنة، وإن والله تجاهلوه وشهاه ولا بدعة. فيأتيهم بمثل معاف بن عمران، يا أخوان من هو معافى عندكم؟ قال الله ما نعرفه. ما تعرفه معافى؟ الله المستعان، ما أراكم إلا مبتدعا. ما ينبغي يعني تسألهم عن شخص مجهول عنه، هو صح قد يكون معروف في قوم دون قوم. لهذا ماذا قال سفيان؟ قال امتحنوا أهل الموصل، خص هذه القديمة لأنه مشهور عندهم، لكن عند غير غير مشهور. وقال كذلك بقية، قال كنا نمتحن من في بلدنا أي أهل الشام بالأوزاعي، فقد يكون رجل مرموق في بلدة غير مرموق في آخر، فلا تأتي عند أناس لشخص ما يعرف، قد يكون عندك مشهور، قد يكون عندك رمز، قد يكون عندك مثال يحتذى بالسنة، لكنه في عند بلدة من البلدان ليس بذاك غير معروف، فلا تجعل هذا حجة على هؤلاء، إما أن يعرفونه وإلا فهم من المبتدعة، فهذا لا يقال، وإنما تأتي بشخص معروف عندهم بالسنة. وهذا كذلك الشخص الذي يمتحن به ليس لشخصه وليس لذاته، وإنما لما حمل من عقيدة، هذا أمر مهم. عندما يمتحن لماذا يمتحن بالمعافى؟ لماذا يمتحن الناس بإمام أحمد؟ لماذا يمتحن الناس بسفيان الثوري؟ لماذا يمتحنون بالأوزاعي؟ لأن هؤلاء ليسوا أشخاص فقط لذواتهم يمتحنون، وإنما يمتحنون لأنهم عبارة عن شيء من عقائد الدين، يرمزون لشيء، يرمزون للسنة، يرمزون كذلك لمسائل في باب الأسماء والصفات، يثبتون أشياء. فهؤلاء ليس المقصود بهم تعريف الناس بهم، وإنما تعريف الناس بما كانوا عليه من خير، بما كانوا عليه من سنة. فإمام أحمد رحمه الله تعالى كان مثلا يحتذى به، وكان الناس بل كان العلماء قديما وحديثا لا زالوا يمتحنون الناس بأحمد بن حنبل. لماذا أحمد بن حنبل؟ لأنه أصبح رمزا وشعارا في تلك الفتنة العظيمة التي دبت بين السنة وبين المعتزلة. فكان هو الفيصل رحمه الله تعالى، من عرف قدره وعرف حقه فهو السني، ومن أنكره ومن جفاه ومن لم يبال به فهذا المبتدع. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، ليس لذاته رحمه الله تعالى بل لفكره الذي جاء به، وماذا؟ وهو إثبات الأسماء والصفات. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال فلما امتحن الناس بذلك، ويقصد بذلك فيما يتعلق بخلق قرآن أيام المعتزلة، قال فلما امتحن الناس بذلك واشتهرت هذه المحنة وثبت الله من ثبته من أئمة السنة، وكان الإمام الذي ثبته الله وجعله إماما للسنة، حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة يمتحنون الناس به، فمن وافقه كان سنية، وإن خالف كان بدعية. هو الإمام أحمد. إذن علمنا لماذا أصبح أهل السنة يمتحنون الناس بإمام أحمد، لأنه كان ماذا؟ هو الرمز الذي للخروج من المحنة الذي وقعت لأهل السنة وجماعة في فتنة خلق القرآن. فعلى هذا فما ينبغي أنك تمتحن الناس لكل من هب ودب، تمتحن الناس على داعي من دعاة، أو على شخص طالب علم، أو على رجل أنت تعب من الفضالة تمتحن الناس به، لا يا عبد الله. وإنما يمتحن الناس بكبار أهل العلم ولمن لهم كما قال مسائل بها يعرفون الدين، مسائل به ماذا؟ يعرفون الدين. ومن هنا يا أخواني تأتي مسائل أخرى، أن من كان قصده من امتحان الناس شيء شخصي هذا لا يجوز، بل يكون هذا فعله بدع من بدع الأقوال، يمتحن الناس على أمر شخصي. مثال يعني هو بينه وبين فلان جفاء جفاء، فأراد أن يسمع من الناس ما موقفهم من ذاك، يمدحونه أم يذمونه؟ أو أراد ماذا؟ عنده شيخ أعجب بشيخه وأراد أن يعرف هذا الشخص، هؤلاء أهل الحي أو الذي عنده في عصره كيف هم مع شيخه؟ يبجلونه يعظمونه أم لا؟ فأصبح الأمر ليس متعلق بدين ولا برفع الدين، وإنما شخصي، حبا للإطراء لشيخه أو حبا للجفاء عن غيره، فهذا لا يجوز. ونبه العلماء على ذلك، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند كلامي على يزيد بن معاوية وما وقع من كلام الناس فيه، بين غال فيه وبين مفرط فيه وبين قادح، حتى من الناس من أخذ دخل في امتحان الناس بهذا الرجل، ما تقولون فيه؟ فما في ما هي الفائدة المتوقعة من هذا الرجل، سواء من طعن فيه أو من مدح؟ ليس بذاك، ما أمره يتعلق بدين الله عز وجل رفعة أو نزولا. ولهذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسألة، ثم قال رحمه الله تعالى قال فالواجب الإعراض عن ذكر يزيد، ينبغي يذكر هذا الرجل ويمتحن الناس به. قال فالواجب الإعراض عن ذكر يزيد بمعاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذه من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. ينبغي أن تقحم الدعوة أو يقحم المجتمع أو يقحم الناس في مسألة بامتحان الناس، ما تقولون في فلان أو فلان؟ وما قصدك هو ماذا؟ إما أن إطراء لفئة أو جفاء لفئة، هذا ليس علاقة له شيء بدين الله عز وجل، وإما امتحان الناس للسنة، على قام من قبل الامتحان يكون للسنة، إما الإسلام وقلنا هذا ما يجوز، بقي السنة فهو هدف معروف. أما أنك تصل تمتحن الناس على مسائل فرعية أو مسائل خلافية أو مسائل في الجرح والتعديل أو مسائل اجتهادية أو مسائل شخصية، ما أحد يمتحن بهذا. وهذا أخوان كما يقال يقع في هذا الأزمان، أن تجد بعض الناس يستفصل، إن جاءه شخص يسأل أنت مع من؟ على ماذا؟ على مع من؟ ولهذا أخوان كما يقال لو ضيق هذا المقام لكان أفضل، لكن إذا فتح بضوابط يفتح الناس بضوابط، يعني يمتحن الناس بكبار العلماء، بما هو رمز للسنة. وكذلك ليس كل شخص يرمز، وإنما من كان ماذا من تحته شيء ماذا نفع الله جل وعلا به، وأن القول بقول هذا الرجل هو رفع للإسلام ورفع للسنة. أما أن يفتح الباب لامتحان الناس كما نرى في هذه الأزمان يمتحنون، يذهب رجل في مكان مكان على جنب يسأل أنت مع من، أنت مع هذا الشيخ أو مع ذاك الشيخ، امتحان ومن ثم ولاء وبراء، هذا تفريق للمسلمين، تفريق للمسلمين. فعبد الله الأصل أن الناس من أظهر السنة، هذا طبعا امتحان في حق من خفي أمره، أما من ظهر أمره فلا إشكال. إن كان رجل اعتنق فكرة بدعية جماعة بدعية فهو مبتدع، انتهى الإشكال. لكن في من خفي أمره ما يظهر منه شيء، الأصل أنها سنة، تريد أن تتأكد من سنيته فعليك بها ضوابط. أنت تسأل، إن سألت عن فكرة عن وصف فيكون مسائل الشرعية الواضحة الجلية، وإن سألته عن شخص فيكون سؤالك له عن شخص قد اجتمع الناس عليه وهو من كبار العلماء، وكذلك على مسائل قد اتفق العلماء عليها. أما مسائل شخصية أما مسائل شيء اجتهادية أو أشخاص ليسوا معروفين بالدين ولا شيء فيمتح الناس بهم، فهذا كما يقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من بدع الأقوال، لأنها تؤدي إلى تفريق المسلمين وإلى تفريق الناس. وقس على ذلك قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موقع في موطن آخر من مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى ما يتعلق بامتحان الناس في باب الدنيا، في باب الدنيا يعني من باب القبيلة. أنت مش من قبيلة، تقول أنا من قبيلة بني فلان، أنت من فلان، هذا لست منا، فيعادى ويتبرى منه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي، كأنها قرية أو بلدة، يعني مثل عندنا احنا يقال شمالي او جنوبي، شرقي او غربي، هذا التفريق. فهذا كان يقع في زمن، يقول شيخ زمن، هذا ليس من دين الله، تفريق الناس وامتحان الناس على امور دنيويه هذا ليس من دين الله. قال: وكذلك التفريق بين الامه وامتحانها بما لم يامر الله به ولا رسوله، مثل ان يقال للرجل انت شكيلي او قرنفدي او قرنفدي. قال: فان هذه اسماء باطله ما انزل الله بها من سلطان. قال: فالواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفدي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة الرسول، هذا الأصل. ثم تكلم عن المذاهب الأربعة الشافعي والحنبلي، لا أحد يتعصب لهذا، الأصل مسلم متبع الكتاب والسنة. أما أنك تميز الناس تفرق الناس بهذه الأسماء والمسميات ليس لها علاقة بالدين وإنما تفرق المسلمين، فإن هذه من البدع المخالفة لما أمر الله جل وعلا به. فالأصل إخواني في الله أن ما يتعلق امتحان الناس، قلنا امتحان في الإسلام هذا كما صرح بأنه بدعة، بقي يمتحنون بالسنة، فهذا من قال به ومنهم من لم يقل به، ومن قال به فإنه جعل هذه تحت ضوابط تحت قيود، إن كان الامتحان على وصف على مسألة تكون مجمع عليها وتكون مسألة واضحة جلية، وإن كان هذا على شخص فيكون شخص هذا ماذا مما شهد القاص والذاني بجلالة قدره وبعظم قدمه، وهكذا أن المسألة الذي كان يعني يرمز إليها من مسائل مما علمت من الدين بالضرورة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.